إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الكرام، في الصحيحين وغيرهما من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول: إن آل أبي طالب ليسوا بأوليائي، إنما وليي الله وصالح المؤمنين، لكن لهم رحم أبلها ببلالها. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول: إن آل أبي طالب ليسوا بأوليائي، إنما وليي الله وصالح المؤمنين، لكن لهم رحم سأبلها ببلالها. قول عمرو بن العاص جهارا غير سر يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلن هذا الأمر بين أظهر الناس ولم يسر به عليه الصلاة والسلام، باعتبار أن المتبرأ منهم هم أخص الناس به وأقرب الناس إليه عليه الصلاة والسلام، لأن الإيمان يفرق ويجمع، فلو كفر أقرب الناس إلى الإنسان فلا كرامة، وتتقطع كل الأواصر على عتبة الإيمان. لهذا قال عمرو: جهارا غير سر، مؤكدا على هذا المعنى العميق وراء هذه الجملة في صدر الحديث. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن آل أبي طالب ليسوا بأوليائي. النبي عليه الصلاة والسلام، هناك علاقة بين المعنى الحرفي والمعنى العام في كل ما يتفوه به أطهر العالمين عليه الصلاة والسلام. النبي عندما يخاطب شخصا لا يخاطبه بعينه، إنما يخاطب الأمة من ورائه، وعندما يأمر بأمر لإنسان معين فالأمر ليس له وحده، إنما للأمة من ورائه، وهكذا. كما وكثيرا ما يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ليكون قدوة في الفعل، كما كان قدوة بالقول عليه الصلاة والسلام، حتى لا يرى إنسان من نفسه أنه أعز من هذا الأمر إذ بدأ به رسول الله عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى قوله في خطبة الوداع وهو يرسي قواعد الملة ويضع اللمسات الأخيرة في بنيان الإسلام العظيم، وأمته وأتباعه وأصحابه بين يديه وكنفته عن يمينه وشماله في حجة الوداع، أكثر من 140 نفس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف العظيم، بجمع لم تر الجزيرة مثله قبل عليه الصلاة والسلام، فيرسي ويؤصل: حرم الربا وحرم دماء الجاهلية. ثم قال: وأول ربا أضع ربا العباس، عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى لا يقول إنسان أن هناك استثناء. هذا لا يعرفه الإسلام. قانون الشريعة وميزان العدل يمضي على الكبير قبل الصغير. فهذا هو المعنى العميق، بعيدا عن الالتزام بالحرف من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فقوله عليه الصلاة والسلام: إن آل أبي طالب ليسوا بأوليائي، يعني من لم يؤمن منهم، وعلى رأسهم أبو طالب نفسه، ذلك الذي كان ظهرا وسندا ومعينا وحصنا حصينا لرسول الله عليه الصلاة والسلام في صدر دعوته. ما استطاع المشركون من قريش أن يمعنوا في إيذاء رسول الله وأبو طالب حي، وهو الذي تردد إليه قومه مرارا ليكف ابن أخيه عن إيذاء قومه وعن تسفيه أحلامهم وسب آلهتهم. ثم كان آخر ذلك لما رأى تصميم رسول الله على أمره، وأن لو وضعوا الشمس في يمينه والقمر في يساره على أن يترك أمر الله ما تركه حتى يقضي الله بينه وبينهم أو أن يهلك دونه، فقال: والله لا يصلك أذى، أي ما دمت حيا. ومع كل هذا مات أبو طالب على الكفر. آخر ما تفوه به الرجل أن قال: ورسول الله وصاحبه عن يمينه، وأبو جهل ومعه آخر عن يساره، رسول الله يقول: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لها لك بها عند الله. وأبو جهل بجهله وحمقه: ويحك، ترغب عن دينك ودين آبائك؟ فقال الرجل آخر ما تفوه به ويلفظ أنفاسه الأخيرة: الرجل على دين عبد المطلب، أي على دين آبائه وأجداده، فهلك ومات كافرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين صلة الدين وبين صلة النسب. الإنسان أحيانا يقع في حيرة، أمر الله واضح، ثم يعوق عن هذا الأمر ربما زوجة، ولد،
والد قريب مال اكتسبه، فهل يصده ذلك عن إنفاذ أمر الله عز وجل، أم أنه لا يعبأ بالحياة بطولها وعرضها؟ إذا كان المخير بين الدنيا وفي المقابل دين الله، ومن ثم ما وراءه من جنة عرضها السماوات والأرض. الله عز وجل قال في محكم آياته مخاطبا عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. ثم خصص الله عز وجل وصرح في الخطاب بعد: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. واستفتاح الله عز وجل الخطاب بيا أيها الذين آمنوا استشعارا بأن ما سيأتي من أمر من ثوابت العقيدة هذا جزء أصيل من دينك الذي تدين لله عز وجل به، أنك تتبرأ من الكفر وأهله وتوالي أهل الإيمان، فلسيقك في الإيمان وإن كان بعيد عنك في النسب قريب منك، ولسيقك في النسب وإن كان معادل لدينك مخالف لشريعتك بعيد عنك. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا إن ولي محمد من أطاع الله وإن بعدت لحمته، ألا إن عدو محمد من عصى الله وإن قربت لحمته. لو كان أقرب الناس نسبا برسول الله فهو بعيد، لأن الدين فرق، وهذا هو رباط العقيدة، هذا هو الميثاق الذي ربط الله عز وجل به بين أمة الإسلام. إنما المؤمنون إخوة، أن تشعر أن كل من آمن بما آمنت به من معتقد هو جزء منك، جزء من كيانك العظيم لا ينفصل عنه بحال من الأحوال. وإذا أردت أن تفهم عمق هذا فاعتبر بكلام ربك. الله عز وجل قص علينا نبأ نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، عندما أمر الله عز وجل نوح لما يئس نوح من إيمان قومه وباشر فيهم الدعوة 1000 سنة إلا 50 عاما، فما آمن معه إلا قليل، فأوحى الله عز وجل إليه أن يصنع سفينة وأن يجمع فيها من كل زوجين اثنين من أجل إبقاء الحياة، لأنه لا يدري ما سيأمر به الله. سيغرق الله عز وجل الأرض بمن فيها ومن عليها، ولا يبقى إلا أهل الإيمان استجابة لدعوة نوح: إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة ومكروا مكرا كبارا، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصر وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نار فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فاستجاب الله دعوة نوح، فلما جاء الطوفان أخرجت الأرض ماءها وأنزلت السماء ماءها، وكان الناس بين هذا وذاك، وأن لا منجي إلا من كتب الله له النجاة، ومع الهلك ابن نوح. قال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. يعني وعدت بنجاة أهلي، لكن ساعة إذ لم يرع نوح الاستثناء في قوله: قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك ومن آمن فمن آمن، من آمن من أهله هم الذين كتب لهم النجاة، ومن سواهم فلا. فأجاب الحق قائلا: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. هنا استفاق نوح عليه السلام، وهذا ليس فيه معارضة، إنما قال جمع من أهل العلم: أحيانا تغلب العاطفة، وهذا ابن الإنسان لصيق الروح، بل أغلى من الروح عند الأسوياء من البشر. كثير من الناس ربما يفدون أبناءهم بأنفسهم، لأن محبة الولد كما قال أبو بكر رضي الله عنه: محبة الولد ألوط، ألوط يعني أقرب وألصق بروحي، أعز إنسان على وجه الأرض على قلبك ابنك، فلذات الأكباد. فغلبت العاطفة فنسي نوح، فلما أجابه الحق أنه ليس من أهلك فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين، قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. فانظر كيف فرق القرآن الكريم بصراحة واضحة لنبي من أولي العزم في هذه المسألة، قضايا الإيمان لا مجاملة فيها. فالله عز وجل خاطب جماعة المؤمنين إشعارا بأن ما سيلقى عليهم من مسلمات عقيدتهم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. هذه الآية ذكر لها سبب نزول، وهي تنقسم إلى شقين: شق في المجتمع المكي، وشق في المجتمع المدني. أما أهل مكة، لما أذن الله عز وجل لنبيه بالهجرة من مكة إلى المدينة، معلوم أن أهل مكة هذه بلادهم استوطنوها، وفيها أهلهم وعشيرتهم وأموالهم وتجاراتهم وغير ذلك مما هو من أساس استقرار الحياة في أي مجتمع. أي إنسان بيعيش في مكان بيحاول يستقر بإنشاء عشيرة ونسب وعمل يكتسب منه لقمة عيش ومسكن يأويه وهكذا، هذه عوامل الاستقرار في الحياة. فهل عوارض الحياة هذه ستصد هؤلاء النفر الذين آمنوا وداقت عليهم مكة من أن يمكنوا لدين الله عز وجل، ستكون حائلا أمام دينهم وعقيدتهم فيبيعون الآخرة بها، أم يضحون بكل ما يملكون من أجل الفرار بعقيدتهم؟ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، الأشياء الثمانية التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآية الكريمة، وهي مقسمة إلى أربعة أقسام: إلى القرابة، خص الله خمسة منها بالذكر ثم جمل العشيرة: آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم أربعة وعشيرتكم، جملة الأهل والأقارب. ثم قال: وأموال اقترفتموها، المال الذي اكتسبه الإنسان، وهذا تنصيص لأن محبة المال ملازمة لروح الإنسان. المال ده تعب الإنسان في تحصيله وذاق الأمرين في جمعه، إنه مش مال واحد ورثه من غير ما تعب. لو المسألة كده اللي بيورثوا أموال ما تعبوش فيها ربما يسهل عليهم إنفاقها باليمين والشمال، إنه يبدد ثروة أبيه لأنه ما تعبش في جنيه واحد منها، فلم يشعر بقيمة المال الذي في يده. لكن كل من عمل عملا فجمع من ورائه مالا وتعب في تحصيله بيبقى حريص جدا، ما فيش علاقة بين هذا والبخل، لكن ده شيء طبيعي، واحد تعب في حاجة فحريص على كل مال ينفقه أن يضعه في موضعه السديد. فالله قال: وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله. لما أذن الله بالهجرة بعض الصحابة تململوا إنه عشان يهاجر هيسيب حياته بطولها وعرضها. قال العباس: أما أنا فأسقي الحجيج فلا أهاجر. وقال طلحة أخو بني عبد الدار: أنا حاجب الكعبة، معنا مفاتيح الكعبة، نهاجر إزاي؟ ومن يلي أمر هذا العمل؟ وبعض الصحابة تعلقت بهم أزواجهم وأبناؤهم وقالوا: تضيعوننا؟ لمن تتركوننا؟ فرقت قلوبهم. فأنزل الله عز وجل الآية لتؤصل لقضية المفاصلة، وأين محبة الله ورسوله والدار الآخرة من محبة الدنيا بعوارضها بطولها وعرضها. فلما أنزل الله الآية هاجروا. وأما الشق الذي كان في المدينة لم يكن في مكة نفاق، النفاق لم يظهر في مكة لأن أسباب النفاق غير موجودة، إنما هم جماعة من الكفار مستعلين وقلة من المستضعفين من المؤمنين، فما في سبب للنفاق. النفاق ينجم، يعني أي واحد بنفقك لما تبقى أنت في موضع سلطة وقوة وعزة لن يخاف من قوتك من سلطتك من بأسك فينافقك، يظهر لك المحبة ويبطن لك العداوة. لكن لو أنت فقير ضعيف لا تملك من مناصب الدنيا شيء، عمره ما هينفق. اللي بيحبك بيقول لك في وشك أنا بحبك، واللي بيكرهك مش هيخاف منك إنه يقول لك أنا بكرهك علانية. فلما هاجر النبي بالصحب الكرام من مكة إلى المدينة وقوى الله شوكة أهل الإسلام نجم النفاق، فبدأ إن بعض المؤمنين ربما مال قلبه إلى صديق إلى قريب إلى أخ من المعلومين بالنفاق. فجاءت الآيات تقرع وتوجه وتبين المفاصلة بين نسب الدين وبين قرابة النسب الطبيعي بين الناس. ابن سلول رأس النفاق كانت له عادة، كان كل جمعة قبل أن يصعد رسول الله المنبر يقف يجلس بجوار المنبر الشريف، وبعدين يقف: يا معشر المسلمين، هذا رسول الله أعزكم الله به وأكرمكم، فاسمعوا له وأطيعوا. وبعدين يعود فيصعد رسول الله المنبر فيخطب. فلما كان في غزوة أحد، وأنتم تعلمون ما صنع ابن سلول عندما تراءى الجيشان كل فريق شايف الثاني، قال ابن سلول كلمة فتت في عضد الجيش: والله ما ندري على أي شيء نقاتل. يعني احنا بنقاتل لي أصلا؟ ثم رجع، فرجع معه ثلث الجيش. تخيل كده هذا الموقف في معركة بيننا وبين اليهود مثلا، وساعة الصفر حانت وتلت الجيش انسحب. وهذه المعركة قتل فيها 70 من خيار الصحابة، وكاد رسول الله أن يقتل عليه الصلاة والسلام. بعدما انتهت المعركة وعاد الناس إلى المدينة الجمعة التي تلي غزوة أحد، النبي سيصعد منبره يخطب، فقام ابن سلول ليقول ما كان يقول: يا معشر المسلمين، هذا رسول الله أعزكم الله وأكرمكم به. فتمسك الصحابة بتلابيب ثوبه وقال: اجلس عدو الله ليس لك. فخرج وجمع ثيابه، فلقيه رجل على باب المسجد، قال: أي؟ قال: الله ما أدري ماذا يقولون، لكأنما قلت بجرا، أنا قلت كلام غلط يعني؟ ما أنا بقول كلام صح، هو فعلا ما قالش كلام غلط، لكن من هذا الفاسق المعلن بنفاقه الذي كان قبل أيام وساعات سببا في هزيمة المسلمين وكان رسول الله أن يقتل. هذه الوقاحة موجودة في كل زمان ومكان، فكان لابد من مفاصلة أين موقف أهل الإيمان وكيف تكون العلاقات؟ يا ترى العلاقة بيننا وبين بعضنا البعض وبيننا وبين مخالفينا مربوطة على المصالح والمودة والمحبة، أم أن هناك رباط وثيق هو الذي يحدد طبيعة هذه العلاقة؟ قال الله عز وجل: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، مهما كانت درجة القرابة. وهذا الذي ومن أقرب الناس لي نسبا يحاد الله ورسوله فلا كرامة. رضي الله عن جيل الصحابة، الجيل الطاهر الذي فهم معنى الإيمان وقضية التدين حق الفهم. لم يحصر الإسلام في مجرد شعائر تؤدى مع عظمها ومكانتها في الإسلام، إنما فهموا الإسلام بالمعنى الواسع الذي تسخر الحياة له ومن أجله. في غزوة بدر عمر بن الخطاب قتل خاله العاص بن هشام. أبو بكر الصديق كان يبحث عن ابنه ليقتله، عبد الرحمن، ولما أكرم الله عبد الرحمن بالإسلام بعد، قال عبد الرحمن لأبيه: كنت أراك في المعركة فأحول وجهي عنك خشية أن يصيبك سيفي. قال أبو بكر: وكنت أبحث عنك لأقتلك، لأنه كافر ولا كرامة. ما هذا الذي دار في خلد عبد الرحمن وخلد أبي بكر؟ القضية ببساطة أن عبد الرحمن قارن بين الصنم الذي صنعه بيده من عجوة أو من حجر وكان يسجد له ليل نهار في بيته أو عند الكعبة، وبين أبي، أيهما أرفع مكانة في قلبه، الصنم ولا أبويا؟ فرجحت كفة أبيه. لكن الصديق قارن بين ابني أم ديني وعقيدتي، فرجحت كفة العقيدة. فلذلك قال بوضوح: وكنت أبحث عنك لأقتلك، لأن لا كرامة عندما تنفصم عرى الإيمان، لا قيمة. إن إنسان يبدو في صورة الناصح المدافع المنافح عن الشريعة والدين والإسلام، ثم هو في الوقت ذاته من أخبث الناس، شأنه شأن ابن سلول الذي فعل بالمسلمين ما فعل، ثم هو الآن يقف بجوار المنبر يشد على يد رسول الله ويأمر بالسمع والطاعة له، أليس هذا عجبا من ابن سلول؟ لهذا هان على ابنه وكان من خيار الصحابة. عندما رجع الناس من غزوة بني المصطلق فاجتمع الجيش في مكان ليستريحوا، فأتوا على بئر ماء، فجاء غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار، كل واحد مع جرد المية، من يملك جرد الأول؟ اختلفوا. فصاح الأنصاري: يا معشر الأنصار. وصاح المهاجري: يا معشر المهاجرين. وكانت أن تكون فتنة ومقتلة عظيمة. فسمع رسول الله بذلك فجاء مسرعا فقال: أيها الناس، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ ثم سكت الناس وأذهب الله عنهم الغضب وهدأوا. فبلغ الكلام ابن سلول فقال: أوقد فعلوها؟ كافرونا ديارنا وقاسمونا أموالنا، والله ما نحن وهم إلا كما قال الأول: سم كلبك يأكلك. والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يقصد أنه العزيز ورسول الله وهو أعز الخلق هو الذليل عليه الصلاة والسلام. فبلغ الكلام رسول الله فأمر بالجيش أن يتحرك، لأنها فتنة عظيمة تطير فيها الرقاب. فبلغ الكلام من؟ ابن عبد الله، عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، كان ابنه من خيار الصحابة ومن الصادقين في الإيمان. فذهب إلى النبي وهم في الطريق قال: يا رسول الله، بلغني ما قال أبي، وبلغني أنك تريد قتله، فإن كنت ولا محالة فاعل فمرني آتيك برأسه، فإن نفسي لا تطاوعني أن أرى قاتل أبي يمشي على الأرض فأقتله، فأقتل مسلما بكافر فأدخل النار. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الرحمة المهداة، بل نحسن صحبته ما دام فينا. وبعدين الجيش على باب المدينة، فيقف ابن عبد الله لأبيه على باب المدينة على حدودها يمنعه من دخول المدينة، فقال ابن سلول: يا معشر الأنصار، ابني يمنعني بيتي. فقال: والله لا تظلك سماؤها ولا تقلك أرضها حتى يأذن لك رسول الله لتعلم من العزيز ومن الزليل. ثم يأتيه الإذن، نبي عرف القصة، فقال: مروا لعبد الله فليأذن لأبيه. فلما جاء الإذن من رسول الله قال عبد الله لأبيه: الآن تدخلها بإذنه لتعلم من العزيز ومن الزليل. رضي الله عنك يا عبد الله، ما أعظمه من موقف عندما يؤثر رسول الله على أبيه. وقال مرة لرسول الله: قد علمت الأنصار، ما كانش من طبيعته انه بيعقبوه ولا بينه وبينه مصانع الحداد، انما كان من ابر الناس بابيه، واحد طبيعي بيحب ابوه، لكن عندما يوضع ابوه في كفه ورسول الله في كفه فتطيش كفه رسول الله عليه الصلاه والسلام. قال: قد علمت الانصار اني من ابرها بابيها، انه مش انسان عادي إنما شديد البر بأبيه، لكن من في المقابل؟ إنه رسول الله رمز الإسلام عليه الصلاة والسلام. أبو حذيفة في غزوة بدر عندما انتهت المعركة بعز الإسلام ونصره، فأمر النبي أن تجمع جيف المشركين في حفرة، فأخذ عتبة بن ربيعة أمام عين ابنه، والنبي كان يرعى المشاعر عليه الصلاة والسلام، فنظر إلى وجه أبي حذيفة فإذا وجهه قد تغير، إنه أبوه يجر أمام عينه كما تجر الجيفة. فقال النبي لأبي حذيفة: يا أبا حذيفة، لعله قد دخلك مما حدث لأبيك اليوم شيء. فقال: لا والله يا رسول الله، والله ما شككت في أبي ولا في مصرعه، ولكني كنت أرى من أبي حلما وعقلا، فكنت أرجو أن يهديه ذلك إلى الإسلام. إن غاية الأمر أبويا كان بفه، كان من عقلاء الناس، من المفترض أن صاحب العقل يهدى بعقله إلى الحق، لكن لو إنسان غبي ولا كرامة فأين عقل العاقلين؟ قال: كنت أرجو من أبي حلما وعقلا، فكنت أرجو أن يهديه ذلك إلى الإسلام، فلما رأيت ما حدث له اليوم أحزنني ذلك، إنما هو مجرد حزن طارئ، لكننا زعلان وغضبان، ودخلني من ديني وعقيدتي شيء ولا كرامة. هكذا كانوا فهموا مراد الله عز وجل، فجعلوا الإسلام هو العروة الوثقى التي بها يوالون وعليها يعادون. هذا هو المعنى العميق وراء قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن آل أبي طالب ليسوا بأوليائي، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. لكن ليس معنى هذا أن نعلن سيف العداء للناس وأن نقاتل الناس وأن نسيل الدماء، هذا ليس مراد الإسلام. الإسلام يتعايش من غير أن يميع. عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أجناس وطبائع مختلفة، عاشر اليهود والنصارى والمشركين وأحسن إليهم وتودد لهم وعاملهم بخلق الإسلام مع كامل الاحتفاظ بدينه وعقيدته وثوابته، لم يتنازل عن منهجه قيد أنملة عليه الصلاة والسلام. لأن هناك فرق كبير بين البر الذي هو مترجم في أفعال وبين المودة التي تستجلب الاتحاد. المودة أمر قلبي، لذا قال الله عز وجل في سورة الممتحنة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، أن تعاملوهم بالعدل والإحسان، وأن لا تظلموا وأن لا تخونوا ولا تغدروا. فليس هذا من أخلاق المسلمين، سواء كان من في المقابل مسلما كان أو كافرا. أخلاق المسلمين لا تتجزأ، وإنما هو مبدأ واحد يتعامل به مع المخالف قبل الموافق. لكن ليس معنى هذا إن الإسلام تضيع هيبته وتخفى معالمه، إنما مع الكامل الاحتفاظ بثوابت العقيدة، الله عز وجل يريد أن يبقي الضمانة الأكيدة لدين الإسلام في نفس كل مسلم، أن الأساس الذي يحركه هو دينه، وإلا فلا كرامة للإنسان إذا خلى عن عقيدته ودينه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، والصلاة والسلام على من أرسله ربه للعالمين بشيرا ونذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، قبل أن أغادر منبري هذا أود أن أنبه على ثلاثة أشياء فيما يتعلق بالخطبة الماضية. أولا، طيلة الأسبوع الماضي كثير من آبائي وإخواني وطلابي وأبنائي الذين جاءوا مثنين على الكلام، لكن واحدا من فضلاء آبائي أسر إلي أني نعت الصحفي إبراهيم عيسى بأبي حملات، وقال لي أن هذا من باب التنابز بالألقاب، وهو كذلك، وهذا ليس من أخلاق المسلمين، والله عز وجل نهانا عن ذلك. وأنا لا أعتذر يعني عن نفسي، إنما أنا أخطأت، لكن عذري في ذلك أنه مشهور بهذا اللقب، لكن ما كان ينبغي لي أن أتابع الناس على هذا الخطأ الواضح. فالله عز وجل قال: ولا تنابزوا بالألقاب. فأنا أتوب إلى الله عز وجل وأعتذر إليكم مع كامل احتفاظي بنقدي له ولأمثاله فيما تفوه ويتفوه به من منابذة الشريعة والتكلم فيما لا يحسنه وخوض غمار ما لا علم له به. ثانيا، أخونا الكريم اللي تفضل بتقديم بلاغ ضدي في اسم أول، يعني أنا كنت أتمنى أنه يكتب ما حدث بالفعل، لكن كون يكتب في البلاغ أن أنا قلت على المنبر اللي يقول لا للدستور يبقى كافر وابن ستين كلب، يعني هذا ما يليق، لا سيما وإن الأخ الكريم شغلته صحفي، إن دي عمله نقل أخبار وتوثيق كلام ومواقف. إذا كان بداية حياته كذب، أمال هيختمها بإيه؟ يعني والكذب من أكبر الكبائر. يعني لو كتب، أولا الشرطة غير جهة اختصاص، وإن كانت فلماذا الكذب؟ يعني أسأل الله أن يهدينا وإياه سواء السبيل.